ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا بعد الافتراق لوجهه فيها اتباع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إخواني، قبل أن أبدأ بالإجابة على الأسئلة أذكر لكم بعض الأشياء عن الحج. الحج كما هو معلوم ركن من أركان الإسلام، وهذا الركن قد ظلمه الناس، والناس إلا من رحم ربي قصروا فيه، والتقصير فيه كان من صنفين: ممن أهمله بالكلية ولم يلتفت إليه ولم يسعى حثيثا ليتشرف وينال فضل هذه العبادة، وذاك الصنف الذي تلبس به وجهد وتكلف وتعنى وتعب وأنفق وسافر وفارق البلاد والأولاد، ولكن كان ذلك عن جهل إما بأحكامه أو عن جهل بحكمه أو عن جهل بثوابه. فالحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا: من حج ولم يرفث ولم يفسق إلا رجع كيوم ولدته أمه. وهذا أمر عظيم أن يعود الإنسان وقد مسحت ذنوبه، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أهل مهل إلا بشر، أي بشر بالجنة. ما أهل مهل، ما قال حاج لبيك اللهم لبيك إلا بشر بالجنة. فكلما يقول الحاج لبيك اللهم لبيك، وما أكثر ما ينبغي أن يقول هذه المقولة، تبدأ من اليوم الثامن وتنتهي إلى اليوم العاشر. والحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العج السج الذي تراق فيه الدماء وترفع فيه الأصوات، وكان الصحابة يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أناجرهم رضي الله تعالى عنهم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أهل مهل إلا أهل معه من على يمينه ومن على يساره حتى منقطع الأرض. وفي رواية صحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل إلا شهد له من على يمينه ومن على يساره حتى منقطع الأرض. فالحج عبادة هي ثواب عظيم، وبسببها ينال الإنسان التقوى إن وقف على أحكامها وحكمها. ومن أهم الدروس المستفادة من الحج تحقيق الشهادتين، تحقيق معنى الشهادتين. وكما نعلم أن معنى أشهد أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ومعنى أشهد أن محمدا رسول الله لا متبوع بحق إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر جلي في الحج. فالإنسان يبدأ بالحج بقوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، خلافا لتلبية أهل الجاهلية: إلا شريكا هو لك وما ملك، هكذا كانوا يزيدون. وأما الموحد فيلبي ولبى في المكان أو أقام فيه. وامرأة ملبة ولدها، أي محبة، ورب الشيء خلاصته. فالإنسان لما يقول لبيك اللهم لبيك من مستلزمات ذلك أن الله متكلم وأن الله قد نادى وأنت تلبي، ومن مستلزمات التلبية أن الله يسمعك، فأنت تلبي نداء من يسمعك فهو الله عز وجل، وأنت تعاهد ربك لما تلبي بأنك مستقر على عبادتك، ثابت على خلاصة ما يحب ويرضى، ومتنقل من حال إلى حال، مستقر في ذلك كله على عبادة الله عز وجل والإخلاص له. وتأمل معي أنك تقول لبيك اللهم لا شريك لك، فلا شريك لك في التلبية وفي الإقبال والحب والثبات، ثم تقول إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك الثانية في الملك والنعمة والحمد، فلا شريك لك الأولى غير لا شريك لك الثانية. وهذا هو أصل التوحيد، أن يكون الحب لله خالصا، وما يحب العبد إنما هو نابع من حبه سبحانه، فما أحب الله أحب وما أبغض الله عز وجل أبغض. فالمرحوم من عظم ما عظم الله ومن حقر ما حقر الله، والمحروم من عظم ما حقر الله ومن حقر ما عظم الله. وكذلك في الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر قال لتأخذوا عني مناسككم، وفي رواية خذوا عني مناسككم، كما عند أبي داود وأحمد وغيرهما بسند صحيح. والحاج في أفعاله يتبع، فلا مجال للعقل في الحج، تنزل بقعة محددة لها حد من الأول والآخر، ما جاورها بأمتار لا يجزئ الوقوف بعرفة، ما جاور منها بأمتار لا يجزئ المبيت منها، وهكذا. فالحج في اتباع، فلا مجال للعقل فيه أبدا. وبين النبي ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فالحاج يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يحيد. وهذا معنى أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحج مدرسة، الحج مدرسة تثير المشاعر وتربط الإنسان بأبينا إبراهيم عليه السلام. وللأسف المشاعر اليوم يموت الناس عندها، بدلا من أن تحيي المشاعر وبدلا من أن تكون كامن في النفس وتستنهض قوى النفس للتحفز للعبادة وللاستقرار والثبات على دين الله عز وجل بالشعور بأن الإنسان يسير في طريق طويل مستقيم بدأ من أبينا إبراهيم، فإن الناس اليوم قد خرجوا عن أمر الله عز وجل في الحج وتدافعوا على وجههم ليس بالمليح، حتى وصل بهم الحال إلى الموت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحج مدرسة عظيمة، ولو كان الأمر لي لا كان ينبغي في كل مسجد قبل الحج بأشهر أن يتفرغ أناس من أهل العلم ومن أهل الفقه يفقه الناس في مناسكهم. كثير من الناس يذهب ويجيء ولا يعرف شيئا عن أحكام الحج، وبعض الناس لو سألته كيف حججت وما هو نوع حجك ما أجاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقد ظلم الناس الحج بجهلهم تاما. وقد بينت ولله الحمد منا في الدرسين السابقين في هذا اليوم أخطاء الناس في الحجيج، وأجبت على بعض الأسئلة التي وجهها إخواننا، ولكن أردت أن أكمل ذاك العقد بهذه الحكم أو ببعض الحكم في هذا الدرس، عسى الله عز وجل أن ينفع بما نقول وما نسمع. لا أريد أن أطيل في الكلام عن الحج، لكن في الحقيقة على طلبة العلم النبهاء أن يعلموا الناس، ولا سيما أن كثيرا من المفتين يفتون بأقوال شاذة والأدلة الصحيحة الصريحة على خلافها، وينادون على الناس، والفتوى ليتها تكون لشخص إنما تكون لأفواج، تكون لمئات من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لست مع التأثير، ما دام هنالك مجال بالرخصة فهذا أمر يحبه الله عز وجل ويحبه نبيه. فما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما كما أخبرت بذلك عائشة كما هو ثابت في الصحيح. لكن للأسف بعض الرخص تضاد النصوص من كل وجه، وبعدها لم يقل به أحد من الفقهاء، والحجة فقط ازدحام واجتماع، والشرع يريد هذا الازدحام وهذا الاجتماع، الشرع يريد هذا الازدحام وهذا الاجتماع حتى تحصل المنافع للناس، والمنافع اليوم تكاد تتعطل ولا سيما على مستوى الأمم وعلى مستوى الشعوب، بل كأني بالحجيج إلا من رحم ربي كل منهم يقول نفسي نفسي ولو هلك الآخرون. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بر الحج، قال في الراعي بن خزيمة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بره، أي ما بر الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إطعام الطعام وإفشاء السلام. تمر على الناس في الحج أفواج ومئات من الناس يمرون عليك وتمر عليهم ولا تكاد أحد يلقي سلاما، بل أحيانا لا تكاد أحد تسمع منه تلبية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. غفل الناس عن أحكام الحج ولا مجال لإحيائها إلا بالعلم الشرعي ومن قبل طلبة العلم. فالخطاب لكم لكي تتعلموا أحكام الحج وتعلموه وتنشروا ذلك بين الناس، فإننا ندعو وهمنا محصور في أن نصحح عقائد الناس وأن نصحح عبادات الناس. لهذا نجلس ولهذا نتعلم ولهذا نعلم، نتعلم ونعلم لكي نصحح عقائد الناس ولكي نصحح عبادات الناس، ولا سيما تصحيح العبادات التي ينبني عليها البطلان. بعض الأحكام بعض الأشياء تنبني عليها والعياذ بالله بطلان. بعض الناس يرجع كما سألني من قريب بعض الحجيج، يرجع دون بعض الأركان، يقول رجعت ولم أطف طواف الإفاضة ولم أسعى، ماذا علي؟ هذا لو كان قد تعلم أو سأل أو كان عند موفق من الناس ما وقع في مثل هذا الخطأ، ما وقع في مثل هذا الخطأ. وهذا قد فطن، وبعض الناس لم يفطن ولا يباحث ولا يذاكر ويذهب ويجيء ويفعل كما يفعل الناس دون أن يعرف ماذا فعل وماذا ترك، ماذا فعل وماذا ترك. فعلى طلبة العلم أن يتعلموا أحكام الحج وأن يعلموه وأن ينشروا ذلك بين الناس حتى نحصل مرضات الله سبحانه وتعالى. وأما من وفق للحج فأنصحه بأن يحفظ حجه، وأنصحه بأن يزيد في الخير بعد الحج، فكما قال بعض السلف من علامات الحج المبرور أن يزيد الإنسان في الخير والطاعات بعد الحج زيادة ظاهرة عن العمل الصالح قبل الحج. وأنصحه أيضا أن يكثر من الدعاء والاستغفار، فقد صحح بعض الحفاظ ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. فالدعاء أن لا ينسى الحاج نفسه من الدعاء، ولا ينسى إخوانه وأحبابه وأهله وأصحابه، هذا أمر حسن مليح. وفقنا الله إياكم الخيرات، وجنبنا الشرور والمنكرات، وجعلنا هداة مهديين، ويسر لنا الخير والعلم، وجعلنا نصيب نصيبا من ذلك إن شاء الله. كما قلنا أسئلة هذا المجلس الذي نسأل الله عز وجل بركته حول الأولاد وحقوقهم يعني وما يتفرع عن ذلك. هناك أكثر من سؤال عن أسماء الأولاد، هل صحيح أن أسماء التجميل مثل جميلة والتأنيث مثل سميرة وسعيدة وأسماء غادة محرمات. رجل إجابة جزاك الله خيرا. ما أدري يعني من أين هذا الكلام، هذا كلام ليس له في الشرع وجود. أسماء المذكورة سمى بعضها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم سأل امرأة ما اسمها فقالت عاصية، قالت عاصية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت جميلة. فهذا السؤال الذي يقول هل صحيح أن أسماء التجميل مثل جميلة والتأنيث مثل سميرة وكريمة وسعيدة هل هي أسماء محرمة؟ لا، ليست محرمة، بل اسم جميلة كان جميلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلب وغير اسم امرأة من عاصية إلى جميلة. وكان اسم جويرية برة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جويرية. وثبت عن زينب بنت أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم البرة، وعلل ذلك بقوله لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم، وهذا يلتقي مع قول الله عز وجل ولا تزكوا أنفسكم. فالآية فلا تزكوا أنفسكم، فكل اسم فيه تزكية ليس بمشروع، مثل برة، مثل ساجدة، مثل راكعة وجد هذا الاسم، مثل ناصر الدين، محي الدين، نور الدين، هذه الأسماء التي فيها تزكية غير مشروعة. وكذلك الأسماء التي فيها معاني قبيحة ليست مشروعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم غير اسم أصرم بزرعة، وغير اسم حزم وهو جد سعيد بن المسيب تابعي الجليل، غيره إلى سهلة، ولم يعزم النبي صلى الله عليه وسلم عليه فأبى، وقال السهل يمتهن ويوطأ، فقال سعيد بن المسيب فما زالت الحزونة فينا إلى هذا اليوم، لأنه لم يقبل تغيير اسم النبي صلى الله عليه وسلم. فالاسم الذي فيه معنى قبيح، وهنالك للأسف أسماء دارجة فيها معاني قبيحة مثل نهاد مثلا، وهو يسمى ذكر ويسمى أنثى، النهاد درز الأسداء هذا اسم قبيح، والأقبح منه أن تسمى البنت وصال، والوصال هو الجماع. فالأسماء القبيحة تغير. وقد ذكر الإمام أبو داود في سننه تعليقا الأسماء التي غيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم العاصي وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب، فسماه هشاما، وسمى حربا سلما، وسمى المدجع المنبعث، وأرضا تسمى عفرة سماها خضرة، وشعب الضلالة سماها صلى الله عليه وسلم شعب الهدى، وبنو الزنية سماهم بنو الرشدة، وسمى بني مروية بنو الرشدة. وقال الإمام أبو داود عقب ذلك تركت أسانيده احتقارا. فالاسم الذي يحمل المعنى القبيح أو المعنى السيء بني مغوية من الغواية، قال لا أنتم بني رشد لستم أهل غواية، عاصي غيره النبي صلى الله عليه وسلم، حرب معنى قبيح. وكذلك أسماء مشركين هذه كلها تغير. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما كانت الأسماء قوالب للمعاني ودالة عليها اقتضت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب، وأن لا يكون معها بمنزلة الأجنب المحض الذي لا تعلق له بها. ولذا قالوا لكل إنسان نصيب من اسمه، وقد أخرج الإمام الدارقطني في المؤتلف المختلف أن عمر أشير عليه لرجل فأتي به ليوليه بيت المال فسأله ما اسمك؟ قال خبيب. قال ما اسم أبيك؟ قال كنيز. قال فوالله لا نولي بيت المال من كان يخبئ وأبوه يكنز. فمنعه من هذه الولاية. وثبت في موطأ الإمام مالك أن عمر رضي الله تعالى عنه جاءه رجل فسأله ما اسمك؟ فقال جمرة. فقال ما اسم أبيك؟ قال شهاب. قال ممن؟ من أي القبائل أنت؟ قال من الحرقة. فقال له فأين منزلك؟ أين منزلك؟ قال بحرة النار. فقال فأين مسكنك؟ قال بذات لظى. فقال له أدرك أهلك فقد هلكوا واحترقوا. فذهب فوجد الأمر كما قال. فالأسماء لها نصيب، الأسماء لها أثر، الأسماء لها أثر. وذكرنا أكثر من مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله باسم محمد وأحمد، فأن محمد مجمع الصفات الحسنة وأحمد بلغ الغاية في كل صفة من هذه الصفات. فهذه الأسماء المذكورة الحمد لله لا تخضع للقواعد السابقة، فجميل اسم حسن جميل سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سعيدة وسميرة، هذه الأسماء ما أرى فيها حرجا. والسائل الذي يقول أن البعض يحرم هذا، هذا في الحقيقة أمر ليس بصحيح. وكذلك السؤال آخر، هل يجوز أن نسمي أسماء النساء غادة وعبير؟ وذلك بسبب أن الشيخ قال أنه لا يجوز أن نسميها، وقال أن أسماء القرآن محرمة ما عدا أسماء الأنبياء. وهذا في الحقيقة يا إخوة كلام يردده بعض العامة ولا وجود له في الشرع. فلك أنا سميت اسم القرآن، لا هذا ليس صحيح. القرآن الكريم فيه معاني، فيه ألفاظ تحمل معاني لا تصلح أن تكون أسماء. فليس كل اسم في القرآن وكل كلمة في القرآن تصلح أن يكون اسما. فمثلا سجى، الناس يسمون اليوم سجى، يسمون ضحى، ضحى مقبولة، لكن سجى مثلا اسم معناه سيء. والليل إذا سجى، والليل إذا أظلم، فلا يجوز أن نسمي بنت سجى ونقول هذا في القرآن. ففي القرآن حجر وحجارة وحمار وكلب، هذه كلها موجودة في القرآن، لا يجوز أن نسمي بها. فبعض الناس يقول لك أنا سميت من القرآن، لا لا يكفي هذا، هذا أمر لا يكفي، لابد أن تختار اسما يحمل معنى حسنا، لابد أن تختار اسما يحمل معنى حسنا واسم ليس فيه مخالفة شرعية، مثل أن يعبد غير الله عز وجل. بعض الناس يسمي عبد الحسين وعبد الرسول وما شابه، بل للأسف في بعض قبائل الأردنية في بلادنا وديارنا من يسمى بإيش؟ بعبد الله، من يسمون بعبد الله يقول عبد الله، هذا اسم غير شرعي، هذا اسم جاهلي. لكن واحد من قبيلة اسمها غير شرعي، هذا بس لا شيء عليه. طب رجل، بعض إخواننا يسألون في سؤال آخر على الأسماء، أسلمت وأنا أحمل اسما، ننظر في اسمك، إن كان اسمك معناه حسن ابقيه لا تغيره. واحد مثلا أسلم اسمه ماري، أو امرأة أسلمت اسمها ماريا، كما حصل مع أمة مع امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أهديت له ماريا قبطية، والنبي ما غير اسمها، النبي صلى الله عليه وسلم ما غير اسمها. فإن كان الاسم حسنا ويحمل معنى حسنا ابقي على اسمك، ما في حرج، لا حرج أن تبقى على اسمك، ولا سيما إذا كان الاسم يعني يشيع ويذيع في من أنت بينه، فلا حرج في ذلك. أما إن كان الاسم اسم كفار ولا يعرف بين من تعيش بينهم من المسلمين وهو خاص بهم، أو يحمل معنى قبيحا، أو فيه مخالفة شرعية كما قلت، فحينئذ يجب التغيير. وقد ألف الصغاني كتابا طبع في أسماء الأسماء التي غيرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أخي يسأل عن العقيقة ويقول ما هي شروط العقيقة وهل لها مدة محددة وهل يجوز دفع مبلغ من المال إلى بعض اللجان التي تأخذ هذا المال بقصد أنها تقوم بشراء ما يلزم للعقيقة. العقيقة يا إخوة ذبيحة تؤدى شكرا لحق الله عز وجل في من رزق مولود تذبح في اليوم السابع. وهنالك أسئلة كثيرة في العقيقة تعالي أفصل الآن في الإجابة ثم إن جاءت أكون قد أجبت. من رزق ولد ومات قبل السابع فلا عقيقة له. واحد رزق ولد مات في الرابع أو الخامس قبل اليوم السابع لا عقيقة له. فإن وصل سبع أيام يعق عنه، إذا ما وصل السبع أيام ما يعق عنه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح حديثه كل مولود مرتهن بعقيقته، في رواية يذبحون في سابعه، في سابعه سابع الولد. امرأة ولدت يوم الأربعاء الساعة الخامسة مثلا بعد العصر، متى يبدأ سابعه؟ يوم الثلاثاء الساعة الخامسة بعد العصر يبدأ السابع. ومتى ينتهي سابعه؟ يوم الأربعاء الساعة الخامسة بعد العصر. فالذبح يكون من يوم الثلاثاء قبل بيوم في مثل الساعة التي ولدت فيها إلى اليوم الثاني في مثل الساعة التي ولدت فيها، هذا هو السابع. هذه مدة خلال 24 ساعة هذه هو سابعه، لذا قال سابعه، سابع إيش؟ سابع المولود. العقيقة كما في حديث أم كرز الخزاعية في سنن أبي داود عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة، عن الغلام الذكر شاتان متكافئتان. ما معنى متكافئتان؟ متشابهتان، يعني تكون الشاتين للذكر بينهما تشابه في السن والثمن. وعن الجارية شاة، والأفضل في العقيقة أن تكون كبشا أملحا، كبشا مليئا. وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وفي هذا جواز العقيقة من قبل غير الوالد، فلو أن الجد عق لا حرج، ولو أن العم عق لا حرج، ولو أن الرجل أهدي ذبيحة فجعلها عقيقة لا حرج. المهم أن هذا المولود مرتهن محبوس بعقيقته لا بد أن ينهر الدم عنه. وفي قوله كل مولود مرتهن بعقيقته فيه إشارة إلى أن الذبيحة تخص المولود. فلو أن امرأة ولدت توأما، ولدت مثلا ولدين ذكرين، فالعقيقة تكون أربع شية، تكون أربعة شية. ولو المرأة ولدت مثلا توأما ذكر وأنثى فتكون ثلاثة شية. كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح في السابع. ووقع خلاف بين أهل العلم إنه هل الواحدة تجزئ عن الذكر أم لا؟ إن كان الأب لا يقدر إلا على واحدة فتجزئ، وإن كان يقدر فهل تجزئ أم لا فيه خلاف. النبي في حديث أم كرز قال صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان متكافئتان، وعقد النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاه وعن الحسين بشاه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار قال فعله فيه أصل السنة وقوله فيه كمال السنة، فلو أن من رزق ذكرا عق بشاة فقد أتى بأصل السنة لأن فعله عق عن حسن بشاة والحسين بشاة. وأما قوله فيه تمام السنة، ووردت رواية عند النسائي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسين بشاتين وعن الحسن بشاتين، وحينئذ يتوافق القول مع الفعل. وعلى هذه الرواية لا يجزئ عن الذكر إلا الشاتين عند الاستطاعة، فأما إن لم يكن استطاعة إلا شاه فلا حرج. هل يشترط الشاه شيء معين؟ لا، لا يشترط، ليست كالأضحية، ليست كالأضحية، لكن كلما كانت تامة مليحة كانت أفضل وأقرب إلى الله عز وجل. لكن لا يشترط في هذه الشاة شروط الأضحية من حيث عدم سلامة العيوب أو من حيث السن أو ما شابه. تذبح كما قلت السابع، فإن لم يصل الولد للسابع فلا عقيقة له، وإن تدارك إن فات السابع فقد وردت أحاديث ضعيفة بمفرداتها حسنة في جملتها أنها تذبح في الرابع عشر أو الحادي والعشرين. هذا هو التوقيت الذي لا ينبغي أن يحاد عنه، ومن جهل التوقيت وتعدى هذا الوقت فيذبح ويتدارك في أقرب وقت على أسرع حال لجهله. وأما من لم يعق عنه وأراد أن يعق عن نفسه فلا حرج أن يعق عن نفسه، فقد صحح بعض الحفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة. عق عن نفسه بعد النبوة، أنت والدك ما عق عنك فأردت أن تعق عن نفسك لا حرج، ذبيحة عقها، ماذا تفعل في العقيقة؟ أنت بالخيار. كلما كثرت الصدقة كان أقرب إلى الله عز وجل. المهم أن ينهر الدم. تريد أن تشتري لحما، ادخر شراء اللحم إلى العقيقة، اذبع عن نفسك وقل هذه عقيقة عني، قل هذه عقيقة عني، وادخر شيئا في الثلاجة وتصدق بشيء واهدي شيئا. المراد من العقيقة يا إخوة، الحكمة من العقيقة اشتهار النسب وشكر النعمة، اشتهار النسب وشكر النعمة. ولذا ليس من الحسن أو ليس من الحسن أن يعق الإنسان في غير بلده، الأحسن أن تعق في بلدك وأن تشهر نسبك. وشهرة النسب وعدم اختلاط الأنساب أمر تواتر في الشريعة، وهنالك أحكام شرعية كثيرة تؤكد هذه الأحكام هذا الأصل. رجل ما عنده مال، هل يستدين ليعق؟ لا، ليس واجبا عليه ذلك، ليس واجبا عليه ذلك. لكن إن كان يرجو السداد يستدين كما قال الإمام أحمد، إن كان يرجو السداد يستدين ولا حرج. هل يجوز دفع مبلغ من المال إلى بعض اللجان التي تأخذ المال بقصد أنها تقوم بشراء ما يلزم العقيقة؟ لك أن توكل غيرك. وسئل الإمام أحمد رحمه الله، عندي فقراء ورزقني الله ولدا، أتصدق عليهم ولا أعق؟ قال لا، عق وأطعمهم لحمة، عق أطعمهم لحمة. يعني ما تقول هذه صدقة عن الولد الفقراء والمحتاجين مش بحاجة إلى لحم بحاجة إلى مال فأنا بلاش أشتري عقيقة أتصدق عنهم، لا ما يفعل هذا. فالإنسان ما عنده لكنه يرجو المقدر على الدفع فيما بعد فوات الوقت سديد وعق. إذا كنت ترجو السداد، كنت لا ترجو السداد ما كلفك الله عز وجل بهذا الأمر. ما هو المقدار الذي تأكله والذي تتصدق به والذي تهديه؟ الأمر واسع، الشرع ما حد حدا، الشرع ما حد حدا. هل يشترط فيها أن تطبخ أم توزع ني أم توزع نيئة؟ الأمر واسع أيضا، إن استطعت أن تدعو فالحسن، وإن استطعت إن ما استطعت وأردت أن توزع نيئا فلا حرج أيضا. هل عبيدة اسم غلام أم فتاة؟ عبيدة اسم ولد واسم بنت، نصلح الأمرين. وبعض الرواة كثر ممن اسمهم عبيدة، وكان بعضهم يسمى عبيدة وهو ذكر. هل الابن الأكبر في العائلة مسؤول مع الأب على أفراد الأسرة أم لا؟ وخصوصا أن الأب ليس عنده علم كاف بالحلال والحرام بالنسبة لشؤون أبنائه عموما والبنات خصوصا، وربما علم تحريم شيء معين ولم يطبق. الواجب على الإنسان يا إخوة إن أعطاه الله نعمة أن يصرفها في الخير، فمن رزقه الله جاه فزكاته أن يتصدق بجاهه، ومن رزقه الله علما فزكاته أن ينشر علمه، ومن رزقه الله تعالى حكمة وسنا ووجد استجابة له فعليه أن يفعل هذا. فكيف إن كان مع ذلك فيه إعانة للوالد على القيام بواجبه؟ فبلا شك أن الكبير الواجب الملقى عليه ليس كالواجب الملقى على الصغير. وكم يكون الوالد سعيدا لما يكون أكبر أبنائه ممن رزقهم الله عز وجل الاستقامة والاستجابة والطاعة. ولذا قال بعض السلف في تفسير قول الله تعالى في أواخر السورة: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، قال: من يمن المرأة وبركتها أن تبدأ بما بدأ به الله، تبدأ بالأنثى. لأن الذكر لما يأتي بعد الأنثى يجد الأنثى قد انصاعت الأوامر ومهدت الطريق للطاعة، فمن بركة المرأة أن تبدأ بالأنثى ثم تأتي بالذكر. أما لو وجدت أمامها ذكور كثر تصبح مشاكسة مثلهم. فالوالد إن رزقه الله عز وجل ولد كبير صاحب دين يحمل يعين أباه على المسؤولية فهذا من باب البر، هذا من باب البر ومن باب رحمة الكبير والصغير. والرحمة التي ننادي بها هي الرحمة الشرعية التي تعين على تطبيق أوامر الله عز وجل وتعظيم الحقوق. فإذا الأب قصر والأب والابن سد مسده في أن يأمر وينهى، وإن أمر ونهى فإنه يطاع لكبر سنه فهذا خير، وإن قصر أخشى عليه من الإثم، وإن قصر أخشى عليه من الإثم. ولذا الآية: قوا أنفسكم وأهليكم فإخوانك من أهلك. قوا أنفسكم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فالإخوة الصغار من أهلك، والعاقل يحسن تدبير صغار. وتذكرون قصة جابر ولعلنا ذكرناها فيما مضى: تزوج امرأة ثيبا كبيرة حتى تصلح شؤون أخواته وترك البكرة، والنبي أرشده للبكر فقال له أنه تزوج من أجل أخواته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن جوابه وأقره. فينبغي للإنسان العاقل أن يرعى شؤون إخوانه، وأول الخير ينبغي أن نظهر في الأهل إن كنت متزوجا على زوجتك وأولادك، وإن لم تكن كذلك على أهلك الذي تعيش معهم. هذا علامة الصدق وعلامة الإخلاص وبركة الصدق وبركة الإخلاص، أن يظهر تظهر البركة والخير على أهلك، وأما الخير والبركة تظهر على الغير. ومن كان قريبا منك لا يصيبه شيء من ذلك، ليس هذا منهج، ليس هذا بمنهج سليم. ولذا الإنسان يدعو يقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هل يجوز تقديم الوليمة؟ الظاهر السؤال وليمة العقيقة قبل يوم 13. ما هو مشكلة اذبح في 7 ثم في أي وقت تراه مناسبا ادعو، اذبح في 7 كل غلام مرتهن بعقيقته، فيذبح في 7. بعد ذلك الأمر الشرع سكت عن الوقت الذي تدعو فيه أحبابك وأقاربك. شيخنا الفاضل أرجو بيان الطريقة المثلى في تعليم الأبناء والأولاد في البيت، وبارك الله فيكم وزادكم علما. أسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما، أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. أحسن طريقة لتعليم الأبناء أشياء. أولا، قال بعض السلف: الولد في 7 الأول ريحانة شمس، وفي 7 التي تليها خادم مطاع، وفي 7 التي تليها إما صديق وإما عدو. الولد في أول 7 سنين ريحانة شمس، وفي 7 التي تليها خادم مطاع، اذهب تعال وجي خادم، يسمع ويطيع. وفي السبعة التي بعدها إما صديق وإما عدو. الولد في صغره لا يعرف قدوة مثل أبويه. وخير التربية للأولاد في الصغر الحفظ، أن تحفظهم، فالحفظ سهل، وأن يروا منك صدق ما تدعو إليه، وأن يروا منك صدق ما تدعو إليه. الصغير في مرحلة المراحل لا يعرف قدوة إلا أبويه، ولما يكبر تبدأ تتسع مداركه. وحتى تنجح عملية التربية لابد لها من أربعة أركان: الركن الأول البيت، الوالدين في البيت، والركن الثاني الشارع والبيئة العامة، والركن الثالث المدرسة، والركن الرابع وسائل الإعلام. البيت مقدور عليه، والمدرسة إلى حد معين، وسائل الإعلام والشارع العام ليس مقدور عليه. إحنا الآن سببان أمام سببين يتصارعان، من الذي يغلب؟ الذي يركز. فالبيت والمدرسة مقدور عليهما إلى حد معين، وسائل الإعلام بأيدينا أن نتحكم، بأيدينا أن نتحكم إلى حد معين أيضا. كم ظالم ذاك الأب الذي يترك الحبل على غاربه أمام الشباب والشابات في البيت، يرون ما هب ودب ومدرج وعرج، وينظرون إلى أقصى خلق الله الذين يروجون المعاصي ويزينونها في النفوس ويتركونها دون رقيب ولا عتيد. ما أظلم هؤلاء الأبوين. فالتخلي قبل التحلي، إن أردت أن تحلي ولديك أهلك بالخير ابعد عنهم أسباب الشر، ابعد عنهم أسباب الشر. البركة تقل في البيت الذي فيه الشياطين. ومن الأسباب المهمة للتربية أيضا المتابعة. كثير من الآباء يربي وواعظ الله يحيى في قلبه بين الحين والحين ثم يضعف، فلا يوجد عنصر المتابعة، فقد يأمر بالصلاة تارة ثم ينساها مرة ثم ينساها مرات. فعنصر المتابعة من الأمور المهمة. ومن الأمور المهمة في التربية أن تراعي الاستعدادات الفردية عند كل واحد، فإن وجدت في بعضهم تقدما وحفظا وعلما فراعي استعداده، ولا تجعله يقصر بتقصير غيره. راعي الاستعداد الشخصي عند بعض هؤلاء. ومن الأشياء التي يقصر بها الآباء الدعاء للأولاد، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن دعاء الوالد مستجاب، دعاء الوالد لأولاده مستجاب، فلا تقصر أن تدعو لأولادك ولا لبناتك، وهذا من الأشياء المعينة. والدعاء سلاح عظيم أهمله الناس ووضعوه جانبا ورموه وراء ظهورهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الأسباب المعينة على التربية أن تطعمهم حلالا، وأن تهيئ لهم أجواء حسنة. مخطئ من أهمل، ومخطئ من ذكر بطريقة فيها عدم نظر إلى ما يتطلبه سن هذا الإنسان الموجه. ينبغي أن تعامل ابنك على ما شاع وداع في زمنه لا على ما شاع وداع في زمنك، أن تراعي تغير الزمان، فلا تحشره بعاداتك التي ألفتها التي كنت عليها. الله عز وجل يرزق الولد، والولد فيه حفظ للاسم وللرسم، حتى يتمكن الإنسان من خلال حياته أن يعوض النقص الذي عنده في ابنه. الإنسان في مضي الزمن يستشعر بنقص عنده يود أن يكون فيه، وقد يصعب أن يحققه. فالعاقل ما يجد من نقص عنده في الخير يعوضه في أبنائه، وهكذا يفعل أهل الشر والفساد. بعض البنات مثلا تسير في الطرقات عمرها 14 سنة أو 15 سنة وأقل، تشعر أن هذا ما ترغب أمها به، حرمت أمها هذا اللباس وهذه الزينة وهي في تلك السن، فتجعل ابنتها مثلها، يعني تسد النقص الذي كان معها في حياتها فتجعله في ابنتها. فهذا شأن فاسد. بينما شأن الصالح إن فاته في القرآن فإنه يعوض هذا النقص في ابنه إن ذاته أن يكون طالب علم أو إن طلب العلم على كبر يجعل هذا في ابنه يوجهه توجيها صحيحا سليما. هذه بعض الأشياء المهمة في تربية الأولاد. ما حكم مصافحة البنت غير البالغة لعمرها 13 سنة مثلا؟ هذه على وجه البلوغ وقريبة جدا من البلوغ، والإنسان عند البلوغ ينبغي أن يكون مستعدا لتطبيق أوامر الله. لما يصل البلوغ يكون مستعد. ولذا قال العلماء: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. هذا يشمل شروط الصلاة من الوضوء ومن ستر العورة وما شابه. وينبغي الأنثى أن تحسس أنها عورة وينمو معها هذا الشعور بكبرها، فلما تكاد تبلغ حينئذ تمنع كالكبيرات من باب الاحتياط ومن باب التمهيد لها فأنا لا أرى أن البنت التي قاربت على البلوغ لا أرى أن تصافح ولا أرى أن تقبل ولا أن يخلى بها. وإن كان الأمر وإن وقع هذا فالوالد على خطر، فهي بين عشية وضحاها قد تصل إلى سن البلوغ. وكما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما عوده عليه أبوه. فالولد ينشأ على ما عوده أبوه عليه. ورد في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يترجل غبا، ونهى عن الترجل إلا غبا. ما معناه؟ وهل من السنة أن يربي الإنسان نفسه على الشدة؟ لا أقول على الشدة، لا، يحب الله عز وجل أن يرى أثر نعمته على عبده، ولكن من الحسن بما كان أن يربي الإنسان نفسه على الجلد والصبر والرجولة. من الحسن بما كان أن يربي الإنسان نفسه على الجلد والصبر والرجولة. فالرجل ليس كالمرأة، والمرأة قال الله عز وجل في النساء: أو من ينشأ في الحلية. فالمرأة تنشأ في دل وفي نعومة، وتكون لا تتحمل المشاق. أما الرجل فينبغي أن ينشئ نفسه على الجلد والقوة والمصابرة. فكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: اخشوشنوا وتمعددوا، عودوا أنفسكم على الجوع، عودوا أنفسكم على الخشونة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البذاء من الإيمان. البذاء يعني ما يكون إنسان مهندم مشغول ليل نهار مثل المرأة بالمرأة ومزبط حاله على أحسن حال. البذاء يعني تواضع في اللباس، أن يكون الإنسان رث الثياب، يعني مش وسخ الثياب، الشرع لا يدعو إلى وسخ الثياب معاذ الله، لكن أن يكون ألا ينشغل الإنسان بنفسه ولا ينشغل الإنسان بشعره. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتشط، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسرح لحيته، وألف علي القاري وغيره ألف التصريح بما ورد في التسريح، تسريح اللحية. فكان بيسوي صرح لحيته، لكن لا يكون هذا على وجه فيه إشغال للنفس. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود النسائي من حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال: كان ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثير من الإرفاه. كان ينهانا صلى الله عليه وسلم عن كثير من الإرفاه. شو يعني من الإرفاه؟ تنعم، التجمل والتزين. الرجل إن رأى امرأة يطمع أن تكون جميلة فيها دل ونعومة. المرأة لا تحب من الرجال إلا الخشن، يعني جمال الرجل في عين المرأة الرجولة والخشونة. ولذا المرأة إذا ما وجدت من ينهرها لا تفرح لا تسعد إن وجدت رجلا لا تسعد. وهذا مصداق قول الله عز وجل ليس الذكر كالأنثى. في رواية عند النسائي قيل وما الإرفاه؟ قال الترجل كل يوم. فالنهي عن الترجل كل يوم كان كثير من الإرفاه حتى لا يكون الإنسان فيه نعومة زائدة، على حد قول الشاعر: مر النسيم يجرح خديه ولمس الحرير يدمي بنانه. أي نعم، فالرجل ما يكون هكذا، الرجل لا يكون هكذا. هل يجوز أخذ شعر الوجنتين بالنتف؟ لا، هذا من النمص وهذا أمر ليس مشروع. طفل يولد وله 6 أصابع، هل يحل قطع الإصبع السادس أم لا، مع الأخذ بعيد الاعتبار أن قطعه لا يعيق شيء في حياته؟ أن يبقيه أفضل. وكان شيخنا كنت أسمع منه رحمه الله المنع الأخذ، وجماهير العلماء يقولون لو أن الرجل رد أمره إلى خلقة الله الطبيعية لفي هذا سعة، لكن مدام لا يضره لو تركه أفضل. هل الأب يأسم إذا الولد حرق لحيته؟ واحد عنده ابن والابن يحلق اللحية، لا، عليك أن تعلم، عليك أن تعلم وتبين. فإن علمت وبينت فأنت لله الحمد خرجت من اسم الولد. لكن لو أنك زينت له السنة وحب السنة وعمقت في قلبه حب أنبياء الله وجعلت كما يقولون في عقله الباطن الصور التي فيها تعظيم لأوامر الله عز وجل، فالإنسان يحاكي الصور التي في عقله الباطن، فمن خزن صور الأنبياء والصالحين والعلماء فإنه يشعر أنه يتجه اتجاها صحيحا. ومن وضع في عقله الباطن صور الفسقة والمجرمين ولاعبي الكرة وما شابه فيصعب وتثقل عليه العبادة والطاعة. واللحية كما ذكر ربنا عز وجل: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي. فهي من ليست فقط كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، الظاهر أنها كانت لعباد الله الصالحين. ولذا لا يعرف عن أحد من الصحابة ومن العلماء والصالحين، لا يعرف عن أحد أنه كان حليقة، لكن عرف عن بعضهم أنه كان كوسج. يقول: هل واجب علي أن أعطي مالي الذي أجمعه من عملي لوالدي، سيما وأنهما يطلبان مني إعطاءهما كلما أجمع من مال، وهما يريدان أن يجمعان المال لي ولإخوتي لتزويجهم في المستقبل، ماذا أعمل بما ذكر، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ أقول: إن كان هذا المال لك مع والديك فهما خير حافظ له، إن كان يأخذان هذا المال ليحفظاه فالحمد لله. وأنصح الآباء أن تكون الأمور عندهم واضحة. بعض الآباء يخلطون فيظلم بعض الأولاد، وقد يسكت على مضض في حياة الوالد ولكن بعد الوفاة يقع بينهما ما يقع، ولا سيما بسبب النساء. فالوالد إن جمع المال فليحفظ أن هذا لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان، ثم إن أراد الوالد من الولد أن يعين أخاه ويساعده أن يساعد الغني والفقير فطيب برضى نفسه. وأما إن كان الوالد يطلب المال له، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قوله: أنت ومالك لأبيك. وهذا الحديث ينبغي أن نضعه في موضعه، ولا يجوز لنا أن نتجاوزه إلى غير مراد قائله وهو صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يفهم على ضوء النصوص الأخرى. فالعلماء يقولون خلاصة قول العلماء من خلال ألفاظ وآثار وروت عن بعض السلف أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، أي مال يد الوالد مبسوطة في مال الولد يأخذ منه ما يحتاج، يأخذ منه ما يحتاج. وللإمام الصنعاني صاحب سبل السلام رسالة مرفوعة في معنى هذا الحديث الطويل، والحديث صحيح. ومعنى أنت ومالك لأبيك أن الولد ما من كسب الوالد، ولا حرج على الوالد أن يأخذ ما يحتاج من مال ابنه ويده مبسوطة في مال ابنه. بتعبير أسهل، معنى أنت وملك لأبيك أن يعيش الوالدان بالمستوى الذي يعيش فيه الولد، بالمستوى الذي يعيش فيه الولد. وليس معنى مالك أنت ومالك لأبيك أن يتسلط الوالد على الولد ولا يجعله يملك أي شيء ويأخذ منه جميع ما يملك ويقول له أنت ومالك لأبيك، ليس هذا هو المعنى. وإنما المعنى أن يد الوالد مبسوطة في مال ابنه، فلا حرج لو أن الوالد طلب من ابنه. الطلب من غير حاجة مسألة حرام شرعا، أما الوالد إن طلب من ابنه فلا حرج، لا عيب لا غضابة لا حرمة لا كراهة لا إثم. فالوالد يده مبسوطة في مال ابنه. وينبغي أن نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك على ضوء النصوص الأخرى، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله من مثل قول الله تعالى في آيات الميراث فلأبويه لكل واحد منهما السدس. فلو كان أنت وملك لأبيك على الإطلاق كل ما تملك لأبيك لما كان هنالك لهذه الآية من معنى، لما يموت الولد ويرثه أبواه فلكل واحد منهما السدس. ما معنى أنت وملك لأبيك إن كان لأبيك بعد وفاتك الثلث؟ أي يده مبسوطة في مال ابنه، هذا المعنى، هذا المعنى. فالوالد لا يجوز له أن يتسلط على أبي على ابنه على مال ابنه ويظلمه ويجعله لا يملك، والولد لا يجوز له أن يبخل على أبيه، ولا يجوز له إن سأل الأب أن يقول له أنت معك وأنت لست بحاجة، إن كنت في استطاعة أعطي وأعطي أباك، وهذا من بره. فيده مبسوطة في مالك، وأنت ليس فقط مالك، أنت أيضا لأبيك. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد الوالد بولده، لا يقاد الوالد بولده، وهذا ينطبق على قوله صلى الله عليه وسلم، يلتقي مع قوله صلى الله عليه وسلم أنت لأبيك، أنت ومالك لأبيك، أنت لأبيك. ولذا قال جماهير أهل العلم على المالكية لو أن الأب قتل ابنه فإن الأب لا يقتل بابنه. لماذا؟ لأنه قتل شيئا يملكه. قال لا يقاد الوالد بولده، الوالد لا يقاد لا يقتل إن قتل ابنه، لأن الشفقة والرحمة والأبوة والحنان الموجود في قلب الأب لا يأذن له أن يقتل ابنه هكذا دون سبب. لكن العلماء متفقون لو أن الولد قتل أباه فإنه يقتل به، لو أن الولد قتل أباه فإنه يقتل به. بل صح عن غير واحد من التابعين أنه كان في التوراة، كان مكتوبا في التوراة من لطم أباه فإنه يقتل، كان مكتوبا في التوراة من لطم أباه يعني من ضرب أباه، من لطم أباه فإنه يقتل. فهذا معنى أنت ومالك لأبيك. فالأب لا يظلم لا يتسلط، والولد لا يبخل. وإلا المال كنصيحة لهذا الأخ، كان والده يأخذ المال منه ليجمعه ليتزوج فجزاه الله خيرا هذا طيب، وأما إن كان يأخذه لحاجته فأعطه حاجته. لا تبخل على أبيك، ولكن لا حرج عليك أن تمسك شيئا من المال لقضاء حوائجك الأصلية. وأخيرا يسأل بعض الإخوة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغار والأطفال وملاعبتهم، وهنالك في الحقيقة حديث عديد جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو في صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصبيان، بل ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشمهم من شدة حبه وولعه بالأطفال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشمهم، وثبت في مسند الإمام أحمد وابن ماجه وسنن ابن ماجه من حديث يعلى بن مرة رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى طعام، فإذا حسين بن علي يلعب في الطريق، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يديه فجعل الغلام يفر ها هنا وها هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأتي إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يضاحكه حتى أخذه فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه ثم اعتنقه وقال صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا منه، أحب الله من أحب الحسين. وعن أبي هريرة أيضا، والحديث عند أحمد الحاكم وابن ماجه، قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الحسن والحسين، هذا على عاتقه وهذا على عاتقه، وهو يقبل هذا مرة وهو يلثم هذا مرة ويلثم هذا مرة حتى انتهى إلينا، فقال له رجل يا رسول الله إنك تحبهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. وكذلك ثبت عند النسائي وأحمد والحاكم من حديث عبد الله بن شداد بن هاد عن أبيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي أو العشي الظهر أو العصر وهو حامل أحد ابنيه الحسن أو الحسين، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه عند قدمه اليمنى، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدة أطالها، قال أبي فرفعت رأسي من بين الناس فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم ساجد وإذا الغلام راكب على ظهره، فعدت وسجدت. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس يا رسول الله لقد سجدت في صلاتك هذا لقد سجدت في صلاتك هذه سجدة لم تكن تسجدها، أفشيء أمرت به أم أفشيء أمرت به أم كان يوحى إليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. هذا هدي صلى الله عليه وسلم مع الصبية. وثبت في صحيح البخاري ومسند أحمد من حديث أنس قال كان صلى الله عليه وسلم يلاعب زينب بنت أم سلمة فيقول لها صلى الله عليه وسلم يا زوينب يا زوينب يا زوينب مرارا. كان النبي صلى الله عليه وسلم لاعب الصغار، وكان المغيرة بن شعبة كان إذا جلس في مجالس الرجال كان ذا مروءة وحشمة وشدة، وكان في بيته كالصبي مع أهله في بيته، وكان في بيته كالصبي يمازحهم ويلاعبهم يلاعب الصغار وما شابه. وكذلك ثبت في صحيح البخاري عن عقبة الحارث قال صلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه العصر ثم خرج يمشي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان حسن بن علي، فحمله أبو بكر رضي الله تعالى عنه على عاتقه وقال بأبي شبيه بالنبي وليس شبيها بعلي وعلي يسمع ويضحك. حسن على كتف أبو بكر ويقول الذي نفسي بيده شبيه بالنبي وليس شبيها بعلي وعلي رضي الله تعالى عنه يضحك من قولة أبي بكر. الصحابة يحبون بعضهم بعضا، قاتل الله الرافضة، علي وأبو بكر يحبون بعضهم بعضا، أي نعم، فقاتل الله الرافضة. وثبت كما تعلمون في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، فقال أنس أحسبه فطيمة، يعني كان فطيم بعد صغير قد فطم حديثا، وكان إذا جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم له يا أبا عمير ما فعل النغير، وسماه والنغر طير كان يلعب به، فربما حضر الصلاة وهي في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح، ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي صلى الله عليه وسلم بنا. نعم تفضل. حقيقة هنا في يوجد سؤال، ولد الأولاد قبل السابعة الذين لا يعرفون حرمة المسجد ولا يعرفون حق المسجد، هؤلاء ينبغي أن يربوا في البيت وما ينبغي أن يصطحبوا المسجد كانوا يشوفون الناس، هذا سؤالك؟ الطفل بارك الله فيك قبل العاشرة الظاهر أنه لا يضرب، قبل العاشرة لا يضرب، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وقت للضرب على الصلاة، وقد ثبت في مسند أحمد من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، خير شيء خير موضوع على الإطلاق الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم منع من الضرب قبل العاشرة، فالولد قبل العشر سنوات ما يضرب لأنه لا يدرك لا يميز، فأنت تضرب شيء لا يميز، لكن لك أن تنهره، لك أن تخوفه، لك أن تفد فيه، فد هذا عربية ولا عربية، قال فلان يفد فلان عربية، وفي أهل الفدادين الخيلاء الكبر الخيلاء في الصحيح المسلم، في أهل الفدادين من هم أهل الفدادين؟ الذين يصوتون على الإبل، الذين يفدون في الإبل يرفعون أصواتهم، فإحنا في العامية الدارجة في بلادنا قل فد فيه، هذه صحيحة هذه واردة في الحديث، فلك أن تفد فيه ولك أن تصيح عليه ولك أن تخوفه، لا حرج في هذا، لا حرج في هذا، أما أن تضربه فلا. أحد الإخوة جزاه الله خير يعني له مداخلة جيدة، هل كان يوجد صحابي اسمه حمار وأقره النبي صلى الله عليه وسلم لم يغيره؟ نعم ما يعني كان يوجد صحابي اسمه حمار وكان يشرب الخمر وأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ولعنه أحد الصحابة فقال إنه يحب الله ورسوله ولم يغيره، لكن الظاهر أن هذا الاسم سابق، أن هذا الاسم سمي في إيش؟ في الجاهلية، الظاهر هذا والله تعالى أعلم، لذا العرب في جاهليتها ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يقولون أسماء الموالي لنا وأسماء الأبناء على أعدائنا، أسماء مواليهم لهم، فأسماء الموالي كان فيها نعومة وذل، وأسماء الأولاد على الأعداء فكان فيها إيش؟ فيها خشونة، أسماء الأولاد كان فيها خشونة لأنهم يغيرون على بعضهم بعضا وما شابه، أي نعم، لكن قرار النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغيره فيه إشارة إليه، وخصوصا عند اشتهار الاسم، او ان كان الاسم اسم اب او جد مثل زينب بن جحش مثلا، فما غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ليس لاحد ان يغير اسم الاب، اسم الاب نعم وما شابه. واخيرا الورقة نفسها، ما قولكم في مسألة الجهر بالبسملة قبل الصلاة الجهرية مع المداومة والمحافظة عليها، ويحتج من يقول الجهر بالبسملة من الصلاة بأنها آية من الفاتحة، وأيضا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، نرجو منكم أن تفيدونا من في هذه المسألة ليقع النفع والعلم بين المسلمين. حقيقة يا إخوة مسألة الجهر بالبسملة النصوص فيها كثيرة وشهيرة، والعلماء اعتنوا بها عناية جيدة وقوية، وممن اعتنى بهذه المسألة عناية قوية جدا أئمة كبار ينظر إليهم بافتخار، وعلى رأسهم أمثال الدارقطني والخطيب البغدادي، والكتاب الواحد بأمثال الخطيب والأمثال الدارقطني يعدل مئات الكتب لغيره، كتاب للخطيب أو للدارقطني حقيقة يعدل مئات كتب غيره. كتاب الدارقطني لا نعرفه موجودا في البسملة، وكتاب الخطيب البغدادي طبع مختصره للذهب، والدارقطني والخطيب كلاهما شافعي المشرب، ينزع إلى مذهب الشافعية، ليسوا كالشافعية المتعصبين المتمذهبين، لكن بالجملة هم ينزعون إلى مذهب الشافعية، وكالحاكم أيضا. ومع هذا ومذهب الشافعي ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله الجهر بالبسملة، مذهب الإمام الشافعي الجهر بالبسملة، ورحمه الله كان صاحب فطنة، لما ذكر له كان حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، فأتدرون ماذا قال؟ قال رحمه الله: لم يرد أنس ما فهمتموه، الشافعي يقول لم يرد أنس ما فهمتموه، يعني أنس ما أراد البسملة، لا لم يرد أنه كان يجهر أو أنه كان يسر، ولكن أراد أنس أن يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالفاتحة قبل غيرها من الصور، فاضطر أن يقول كان يبدأ بالحمد لله رب العالمين. فيعني معنى قول فهم الشافعي لقول أنس كان النبي وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما صلى الله وسلم على نبينا قوله كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، يعني كانوا يبدأون بسورة الفاتحة قبل ما تيسر من القرآن. لكن حقيقة هنالك رواية في عند مسلم في الصحيح فيها قول أنس كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ويسرون، في رواية ويسرون بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الزيادة تجعلنا نفهم الحديث على غير توجيه الإمام الشافعي رحمه الله. وأصحاب السنن الصحيحين جاءوا بعد الأئمة الأربعة، الإمام البخاري والإمام مسلم وأصحاب السنن جاءوا بعد الأئمة الأربعة، بل بعضهم من تلاميذ آخر الأئمة. من آخر الأئمة؟ الإمام أحمد. فالبخاري تلميذ لأحمد، ومسلم تلميذ لأحمد، وأبو داود تلميذ لأحمد، ولمسلم وأبي داود أسئلة مفردة لأحمد، مسلم له أسئلة لأحمد، وأبو داود له أسئلة لأحمد، أسئلة في المتون وأسئلة في الرجال، وطبعت أسئلة أبي داود، وأما أسئلة مسلم فهي من المفقودات في حدود ما نعلم إلى هذه الساعة. فأقول على الرغم من أن الخطيب البغدادي والدارقطني يعني هم شافعية في الجملة أو ينزعون إلى منهم الشافعية، إلا أنهم لم يصحح حديثا في الجهر. وممن اعتنى بأحاديث البسملة عناية فيها تفصيل طويل الزيلعي في نصب الراية، ذكر جميع أحاديث البسملة وضعفها جميعا، لم يثبت في الرواية شيء جهل البسملة، ذكر ذلك عن جمع من الفاظ الزيلعي رحمه الله تعالى في نصب الراية. هذا من حيث الرواية. أما من حيث الدراية فالذي يعجبني كلام للإمام ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد، خلاصته ومفاده وفحواه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر، أنه يسن للإمام أن يجهر أحيانا بالبسملة، يسن للإمام الإمام أن يجهر أحيانا بالبسملة. لماذا؟ لأن البسملة على الراجح من أقوال العلماء آية من الفاتحة، ويجب على الإمام والمأموم أن يقرأ بها، يجب على الإمام والمأموم أن يقرأ بها. ولكن يسن في حق الإمام أن يسر بها في أغلب صلواته، ويخشى على العامة إن استمر واستقر على ترك الجهر بها ألا يعلم أنها آية من الفاتحة فيتركوها ولا يقرؤون بها، فحتى يعلمهم ويرشدهم إلى أنها آية من الفاتحة، فبين الفينة والفينة والحين والحين يجهر الإمام بها ليعلمهم ويعلمهم أنها آية من الفاتحة.